أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 261: إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم. هذا عطف أيضا على ما تقدم سابقا في فروع التسليب. شخص أدخله أناس إلى دارهم فعقره الكلب، عقره يعني عضه، ضمنوا جناية الكلب إذا كان الدخول بإذنهم، يعني هم الذين أذنوا له في الدخول، أدخلوه إلى الدار. يقول ضمنوا جناية الكلب إن كان الدخول بإذنهم، وكأنما إدخالهم له استئمان منهم، إعطاء أمان منهم، فهم الآن كلبه هو الذي عقر هذا الرجل. يقول ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، وإلا كما لو دخل بغير إذنهم فلا ضمان عليهم، لا ضمان عليهم. من قال لك ادخل؟ وإلا فلا ضمان عليهم. وعليكم السلام. فاصلة. وإذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، الكلب عقر إنسانا خارج الدار، فما هو الحكم؟ يقول وإذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان. لماذا فصل السيد رحمة الله عليه بين الليل والنهار؟ لماذا فصل التفصيل؟ تفضل. تفريط أصحاب الكلب إنما يحصل إذا عقر إنسانا في النهار، أما في الليل فإن المتعارف سيما في الزمن القديم أن الإنسان مو وظيفته أن يحفظ حيواناته في الليل. لو جنى الحيوان في الليل هرب من الدار وجنى في الليل، وكأنه لعدم صدق التفريط كما يقول السيد الخوي، فإنه في الليل لا خصوصية لنفس الزمان، الخصوصية لا، الخصوصية مو في الشارع، مو في البيت، عقره في الشارع، مرة إنسان في الشارع، لا لا. المدار أنه التفريط، يصدق التفريط في النهار ولا يصدق التفريط في الليل. المدار هو صدق التفريط، إنما يضمنون إذا فرطوا في حفظ كلبهم، وهم يجب عليهم حفظه في النهار، منعه في النهار، أما منعه في الليل فلا يجب عليهم. أدري يحرس بحيث لا يصير شنه، لا يدخل أحد إلى الدار، مو يحرس بحيث أنه يدخل، مو إلا أنه يحرس أو ما يحرس، لا، قد يكون خرج هكذا، مو شغل نحن، مو يقينا كلام السيد الخوي مو من جهة أنه يحرس أو ما يحرس، من جهة أنه لا يصدق التفريط في ما عقره الكلب ليلان، لا يقال أنهم فرطوا في حفظ الكلب. ما قلنا أن من فرط في حفظ دابته فأتلف شيئا فهو ضامن، قلنا هذا سابقا. خب هذا الكلب إذا عقر شخصا في النهار فأصحابه يضمنون، أما إذا عقر شخصا في الليل فأصحابه لا يضمنون، لأنه لم يفرطوا في حفظ الكلب. هاي النقطة. خب إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، شخص لديه هرة مملوكة فأتلفت مال شخص آخر، هل يضمن مالكها أم لا؟ فهل يضمن مالكها؟ سؤال. قال الشيخ رحمة الله عليه، أي شيخ بعد؟ الشيخ الطوسي بعد في الفقه، من نقول الشيخ يعني الشيخ الطوسي، في الأصول إذا قلنا الشيخ نقصد الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، أما في الفقه نقول الشيخ بعد تنصرف إلى الشيخ الطوسي. قال الشيخ نعم بالتفريط مع الضراوة، يعني نعم يضمن مالكها إذا فرط مع الضراوة، يعني مع كونها شركة هذه القطة هذه الهرة، إذا فرط في حفظها مع كونها شرسة فهو ضامن، أما إذا لم يفرط في حفظها حتى وإن كانت شرسة لا يضمن، أو فرط في حفظها لكن لم تكن شرسة لا يضمن. متى يضمن؟ مع اجتماع الشرطين، كونها شرسة وفرط في حفظها. هكذا قال الشيخ. قال الشيخ نعم يضمن مالكها بالتفريط في حفظها مع الضرارة، يعني مع كونها متوحشة شرسة ما شابه ذلك. فاصلة. والأظهر عند السيد الخوئي عدم الضمان مطلقا بلا فرق بين كونها ضارية أم لا، أم لم تكن ضارية، لا فرق، الضراوة ليست لها دخالة هنا. ليش ليس لها دخالة؟ يقول لأن الهرة مما لم تجري العارة بربطه وحبسه ومنعه، بل جرت العارة بأن تترك هكذا مطلقة السراح، صحيح أم لا؟ ولا يلام صاحب الهرة إذا لم يربطها. يقولون هذه هرة بعد تربطها شنو؟ خب مسألة 263 يضمن راتب الدابة وقائدها. خب عندنا هنا ثلاثة مصطلحات، راتب الدابة، قائد الدابة، سائق الدابة. نعم. خب راتب الدابة هو الذي على ظهر الدابة، قائد الدابة هو الذي في الأمام يقود الدابة، ربط الدابة ويقودها. السائق في الخلف يحرك الدابة من الخلف، ما شايفين البعض يمشي خلف الدابة ويحركها، هذا يقال له سائق من الخلف، يسوقها سوقا، عادة يكون عند عصا يحركها بالعصا. لا لا لا، هذا قائد يقال له. احنا في اصطلاحنا شيء وفي المصطلح المراد هنا شيء اخر. اذا عندنا ثلاث اصطلاحات، راكب الدابة وهو الذي على ظهر الدابة، قائد الدابة وهو الذي يكون في امام الدابة قد اخذ بلجامها او ما شابه ذلك، وسائق الدابة الذي يكون في الخلف يحرك الدابة الى الامام. الآن بعد أن اتضحت هذه المصطلحات خلنا نشوف. يقول يضمن راكب الدابة وقائدها، يضمنان ماذا؟ ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما، ما دامت الجناية مستندة إليهما بأن فرطا في تحريك الدابة أو حركاها في جهة تؤدي إلى الإفلاق فهما ضامنان، سواء الراكب او القائد لا فرق، سواء جنت بالرجل او باليد لا فرق. نعم اذا لم يكن الفعل مستندا اليهما فلا يضمنان. يقول ان كانت الجناية مستندة اليهما، بان كانت الجناية بتفريط منهما والا فلا ضمان. والا يعني اذا لم يستند الفعل اليهما، كما لو ان الدابة غلبتهما، هما يريدان ان يحركانها في جهة لكن هي تتحرك في جهة اموال الناس وتتلفها في السوق. في السوق كانوا يمشون بالفرس، يركب على ظهر فرسه ويمشي في السوق، هذه الفرس جمحت في وسط السوق، هاجت في وسط السوق، هو راكب عليها لا يضمن لانه بغير تفريطين. كما انهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها الا اذا عرضت بها احد، نفس الكلام، ما قصرا لم يستند الفعل اليهما ليش يضمنان؟ صحيح. قلنا السلف مو مطلق السلف الذي اتسبب به، مو مطلق السلف الذي يحصل اضمنه. لو سقط، حسبنا في الدرس السابق، لو سقط شيء من اعلى منزلي على شخصين انا لست بضامن، ما لم اقصر انا، كما لو كان في معرض السقوط ولم أصلحه مثلا. الآن الخزانات، خزانات المياه إذا أطارتها الرياح مثلا فسقطت على شيء فأتلفت، هل يضمن صاحب الخزان؟ لا لا يضمن. وما شابه ذلك من الأمور التي تكون في أعلى المنزل لا يضمن صاحبها. نفس الشيء هنا، نفس الشيء شيخنا، الكلام هو الكلام، لم يفعل شيء، لم يقصر في شيء، مجرد ان تحركت الفرس انا لا اضمن ما تتلفه الفرس. يقول فيضمن العابث جنايتها الا اذا عبث بها احد فتحركت واتلفت مالا. انسان عبثت الفرس فتحركت واتلفت شيئا، من عبث بها سواء كان هو الراكب او القائد او شخص اخر هو الضامن. فيضمن العابث جنايتها. وأن السائق، قلنا السائق وين يصير؟ في الخلف. وأن السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها كما ورد، دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن. بعد هذه يصير بحث في المصاريخ. بعد نعطيك القاعدة الكلية أن الفعل هنا يستند إليه أم لا، لا يستند إليه. إن كان الفعل يستند إليه فعل الإتلاف يقال هو الذي ساق الدابة إلى هذا المكان فهو ضامن. هل يكون أدري قد تكلف شيء برجليها بأن تتحرك هنا أو هناك بحيث تكلف شيء برجليها؟ الوارد أنه ما أتلفته بالرجلين هو ضامن له. أما ما فليكن حركة اليدين بحركة الرجلين حتى هناك. قال أول شيء بيديها بل برجليها أيضا، لا فرق بيديها وكذلك برجليها في المثال الأول، هنا فرق بين اليدين والرجلين للنص. يقول إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن. فإنه يضمن هناك يضمن ما أتلفته برجليها، يضمن. الرواية وردت أنه يضمن ما أتلفته الدابة برجليها فليكن. وأما ما تصفه بيديها فلا يضمن إلا إذا كان الفعل مستندا إليه فإنه تشمله قاعدة من تسبب في الإتلاف يضمن. قاعدة التي مرت أن من أتلف شيء من تسبب في إتلاف شيء يضمن تشمله فإنه يضمن لأن الفعل يستند إليه. بعد مسألة 264، المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها. شيخ عبد المنعم صعد على ظهر فرسه ووقف بها في وسط السوق، فتتحرك بيدها ورجلها، مر شخص فرفسته مثلا وقضت عليه، هنا هل يضمن أم لا؟ مشهور الفقهاء قالوا أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه الدابة بيدها ورجلها، لكن وفيه إشكال والأقرب عدم الضمان عند السيد القوي. لو ركب الدابة رديفان، يعني شخصان معا ركب على ظهر الدابة، من ركب وأقعد شخصا خلفه يقال للثاني رديف، يقال للثاني رديف ويقال لهما رديفان تغليب، وإلا الثاني الذي في الخلف هو الرديف، فأما الذي في الأمام فليس برديف لكن تغليبا يقال رديفان. يقول لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح فالضمان عليهما بالسوية. فالضمان عليهما بالسوية، ليش الضمان عليهما بالسوية؟ لأنهما هما معا راكبين والضامن هو الراكب، ما لم يستند التفريط إلى أحدهما بعينه، فما لو كان اللجام في يد أحدهما فقط الثاني ليس له أي دخل في تحريك الدابة، مثلي ما لم ينتشر التقصير إلى أحدهما بخصوصه، وإلا فعليه الضمان بخصوصه. إذا كان هو المحرك للدابة نعم، ما كان هو المحرك للدابة ليس عليه شيء. 266، إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالك الدابة. شخص صعد على الدابة فألقته الدابة، مالك الدابة ليس عليه شيء، فلا ضمان على مالكها. نعم لو كان إلقاؤها له، يعني إلقاء الدابة للراكب مستندا إلى تنفير المالك، كأن كان المالك في الأسفل فنغز الدابة غمزها فجمحت وأسقطت الراكب على ظهرها. هنا الضمان يثبت. نعم لو كان إلقاؤها له مستندا إلى تنفيره، تنفير المالك ضمن إلقاؤها له، يعني إلقاء الدابة للراكب مستندا إلى تنفيره، تنفير المالك. لا تصلوا عن تفكيك العبارة. خب مسألة 267، لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا. مكتين شيخ عبد المنعم لديه عبد أقعده على الدابة، فمشى بالدابة هذا العبد فوطأت هذه الدابة رجلا فمات، ضمن المولى دية هذا الرجل للنص الخاص في المقام، للنص الخاص في المقام بأن المولى هو الذي يضمن. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ، لأن الرواية ماذا؟ مطلقة، خلافا لابن إدريس رحمة الله عليه والمحقق، فإنهما ذهبا إلى أنه إلى افتراض أن يكون العبد غير بالغ، وأما العبد البالغ فلا. مفهومين؟ فلا يضمن المولى بيه، بل يكون في رقبة العابد. لا، هي القاعدة هذه، القاعدة أن الدية في رقبة العبد، ما يتلفه العبد، هي قاعدة تقدمت أن ما يتلفه العبد ضمان في دية، المولى لا يضمن شيء. ما قلنا هذه سابقا؟ قلنا سابقا أن أنا عندي عبد، أتى هذا العبد وقتل الشيخ عبد المنعم وقتل 10 أشخاص أيضا، أنا لا أدفع ولا أصل. غاية الأمر أولياء الدم إما يقتل العبد قصاصا أو يسترقوه، هذه مرة سابقا. خب هنا مقتضى القاعدة شنو؟ أن المولى لا يضمن شيء إذا كان العبد بالغا، المولى لا يضمن شيء بعد، أليس كذلك؟ خب. لكن يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ. ليش؟ لأن النص مطلق، يقول السيد الطوي ما خصصها بغير البالغ. خب ولو كانت جنايتها جناية الدابة على مال الدابة، أنا الشيخ عبد المنعم أركب عبده على دابته فوطأت أموالا فأسلفتها، هل يضمن؟ يقول ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن لعدم الدليل على ضمانه. هناك دليل رواية خاصة قالت أن العبد إذا أركبه مولاه على دابة فوطأت رجلا فمات، فعلى المولى الضمان خروجا عن القاعدة. المولى لا يضمن ما يصفه عبده. خب هنا في مثل هذا المورد إذا أتلفت مالا هل يضمن؟ الدليل لم يقم على أنه يضمن. وإذا لم يضمن الأموال تذهب هدرا؟ لا، نقول إذا كان الفعل يستند إلى العبد فإنه يكون الضمان على العبد، يتبع به بعد عتقه، يتبع به بعد عتقه. مسألة 268، لو شهر سلاحه في وجه إنسان ففر هذا الإنسان وألقى نفسه في بئر. زيد شهر سلاحه ففر عامر. قلنا الضمان ليس على المولى ضمان جزما، واضح؟ العبد إن كان إن استند الفعل إليه، لأنه مرة سابقا أن الفعل قد يستند إليه وقد لا يستند، إن استند إليه يتبع به، نعم تكون يتبع به بعد العتق ولا ضير. لو شهر سلاحه في وجه إنسان ففر هذا الإنسان خوفا وألقى نفسه في بئر، رأى بئر فألقى نفسه في البئر فمات، أو رأى حفرة فألقى نفسه في الحفرة فمات، أو من شاهق اختيارا، لأنه قد يلقي بنفسه اختيارا وقد لا يلقي بنفسه اختيارا، إنما يصل ويريد أن يتوقف لكن لا يمكنه فيقع عفوا. يقول وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات، فلا ضمان عليه، لا ضمان على من شهر السلاح. ليش؟ لأن الموت ما استند إلى شهر السلاح، بل استند إلى الإلقاء في البئر، والإلقاء في البئر وقع من نفس الميت باختياره. من المسألة هو بنفسه ألقى بنفسه في البئر أو ألقى نفسه من على السطح باختياره هو. صحيح خائف، الخوف لا يبرر له الإلقاء. لا، إذا لم يثبت أنه مضطر، الأصل أنه مختار، ما الدليل على أنه لم يكن مختارا؟ يعني بعبارة أخرى، الآن نكمل المسألة تتضح إن شاء الله. يقول لا، فلا ضمان عليه. وأما إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، لا يعلم بالحفرة، أعمى فأحس بشهر زيد، شهر زيد السيف في وجه عمرو، وكان عمرو أعمى لكن أحس بالسيف على ظهره فهرب، نغزه بالسيف في ظهره وقال هذا السيف الآن سأقتلك، فهرب ولا يدري أن أمامه بئر فوقع في البئر. كما إذا كان أعمى أو بصيرا، بصير يرى لكن لا يعلم بوجود البئر، فهرب فوقع في البئر لم يكن يعلم بوجود البئر. فقيل أنه يضمن، قيل في هذه الحالة أنه إذا كان لم يكن باختياره، ليس باختيار العبد، يعني ليس العبد عفوا، ليس هذا الإنسان بنفسه ألقى بنفسه في البئر، بل وقع في البئر من غير أن يعلم. صحيح. فقيل أنه يضمن، ولكنه لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان، لا يبعد عدم الضمان. ولو لم يأتي بهذه العبارة لقلنا احتياط وجوبي، لكنه أكثر عاد، بل لا يبعد عدم الضمان. وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبعون أو سبعون اتفاقا، نفس الكلام، شهر السيف فهرب هذا الإنسان إلى مضيق مكان ضيق وصارف وجود سبع هناك، هل يضمن أو لا يضمن؟ هو باختياره ذهب إلى ذلك المكان. أو ما تاكل ذلك فافترسه سبع اتفاقا، أو ما تاكل ذلك خب، فإنه لا ضمان. لو أركب صبيان بدون إذن الولي على دابتين وكان الصبي في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن المركب ديته، هذا الإنسان الذي أركب الصبي يضمن ديته. ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، زيد أركب الصبي الأول والصبي الثاني فتصادما وسقطا فتلفا، ضمن ديتهما تماما، يعني يضمن دية الصبي الأول ودية الصبي الثاني، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا، وإن كان اثنين يعني الذي أركبهما يعني صبيين والذين أركباهما أيضا صبي رجلين، رجلين أركبا صبيين، كل الرجلين أركب الصبي الأول، يعني الرجلين معا أركبا الصبي الأول والرجلين معا أركبا الصبي الثاني، أو الرجل الأول أركب الصبي الأول والرجل الثاني أركب الصبي الثاني، لا فرق. وإن كان اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، نصف دية كل منهما. ليش؟ ليش على كل واحد منهما نصف دية كل منهما؟ لأن زيد أركب الصبي الأول وعمر أركب الصبي الثاني مثلا. صحيح؟ خب زيد الذي أركب الصبي الأول، خب الصبي الأول تصادم مع الصبي الثاني، موت الصبي الأول متسبب عن فعلين، إركابه من قبل زيد وإركاب عمر للصبي الثاني، لأن عمر أيضا أركب الصبي الثاني فتصادم، يعني موت الصبي الأول تسبب عن فعلين، عن فعل زيد وعن فعل عامر. كيف؟ وضحنا نحن، قلنا زيد أركب الصبي الأول وعمر أركب الصبي الثاني، فتصادم الصبي الأول والصبي الثاني، فموتهما نتيجة التصادم، والتصادم حصل بالإركاب، بإركاب زيد وبإركاب عمر، يعني بإركاب زيد للصبي الأول وبإركاب عمر للصبي الثاني، لأنهما لو لم يركباهما لما حصل التصادم، فالتصادم ينسب إلى زيد وإلى عمرو. خب وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهما ثلث دية كل منهما، نفس الكلام. وهكذا قس عليه بعد، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه. ولي الصبي هو الذي أركب الصبي مع وجود المفسدة، الولي إنما يتصرف في الصبي بما فيه المصلحة بعد، ولي بما فيه المصلحة. أنت أب لهذا الطفل وولي عليه، لكن ولي بما فيه المصلحة، أو الآخر بما لا ليس فيه مفسدة، إما أن تكون فيه مصلحة أو الآخر لا تكون مفسدة، صحيح؟ أما ما فيه المفسدة فأنت لست وليا على هذا الطفل. خب، فإذا أركبت الطفل مع وجود المفسدة تكون ضامنا كالأجنبي، لأنه ليست لك ولاية هنا، الأجنبي ليست له ولاية، وأنت أيها الأب أيضا ليس لك ولاية هنا. يقول وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه، يعني في هذا الإركاب أو في هذا الركوب، فروع أو فروع تزاحم الموجبات. نأخذها أو نتوقف؟ يعني نتوقف رعاية، الوقت لا زال باقيا، لكن رعاية لحق أكثر الإخوة المسافرين الذين سافروا هذا اليوم. ماذا ترون؟ نأخذ مسألة مسألتين لا بأس. خب، مسألة 270، إذا كان أحد شخصين مباشرا للقاتل والآخر سببا له ضمن المباشر، مثل لنا أيها السيد، يوجد سبب ويوجد مباشر، تزاحم موجبات، السبب موجب للضمان والمباشر موجب للضمان. معنون الباب هذا في فروع تزاحم الموجبات، من باشر في القاتل ضامن أم لا؟ ضامن. فلان قتل فلان، باشر في قتله، قطع رأسه، ضامن. خب، من تسبب في هذا الشيء أساسا هم ضامن. من الذي يضمن، السبب أو المباشر؟ يتزاحم السبب مع المباشر، يوجد تزاحم، من الذي يكون الضامن؟ يقول إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل، يعني قتل بنفسه، والآخر سببا له ضمن المباشر، مثل لنا، يقول كما إذا حفر بئرا في غير ملكه، زيد ذهب إلى الشارع مثلا أو إلى ملك شخصين فحفر بئرا، لا يجوز له هذا الفعل، ولو سقط إنسان لكان زيد هو الضامن، صحيح؟ لكن أتى شخصان ودفع شخصا في البئر، صحيح أن زيد هو الذي حفر البئر، لكن الدافع هو الذي يضمن هنا، ليش؟ لأنه هو الذي باشر. ماذا بالتسكين للمسألة؟ زيد حفر البئر في الشارع، لو سقط إنسان في البئر من غير أن يكون ملتفتين لكان زيد هو الضامن، أليس كذلك؟ مرة سابقا. لكن هنا نقول لا، أتى عمرو ووقف على فوهة البئر لينظر، فأتى شخص آخر ودفع، أتى بكر مثلا ودفع عمرو في البئر، من الضامن؟ زيد الذي حفر أو بكر الذي دفع؟ من الضامن؟ السبب وهو من حفر سبب، أما المباشر وهو الدافع أي بكر فهو الذي باشر في القتل، من الذي يضمن؟ المباشر. يقول فلو حفر، يقول كما إذا حفر بئرا في غير ملكه، ليش؟ لأنه إذا كان في ملكه لا يكون سببا، لأن هذا الحفر السائغ، أشرنا إلى هذا المطلب سابقا، أن الحفر حفر البئر، ترى أحفر البئر في ملكي في منزلي في بستاني، هذا حفر سائغ، وتارى أحفر البئر في ملك غيري أو في الشارع، وهذا أمر غير جائز، فأكون سببا هناك. لذلك قيدها في غير ملكه، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا، يعني شخص ثاني دفع الشخص الثالث إلى البئر فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، إذا كان الدافع عالما بوجود البئر، وإذا كان الدافع لا يعلم بوجود البئر، وأما إذا كان الثاني أي الدافع بكر في مثالنا يجهل وجود البئر، وأما إذا كان الدافع جاهلا بوجود البئر، فالمشهور أن الضمان على الحافر. وفيه إشكال عند السيد الخوئي. ولا يبعد كون الضمان على كليهما على الدافع والحافر، متفقين؟ على الدافع والحافر، لأن كل منهما جزء علة في الدافع، ماكو تمام علة هناك. فاصل: وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر. الأول زيد أمسك بشخص، زيد أمسك بعمر، فقام بكر وذبح عمر. وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم. تقدمت الإشارة إلى هذا في بحث سابق، وقلنا أنه يقتص من القاتل، والثاني ماذا؟ الذي أمسك يحبس مؤبد. وإذا وضع حجرا مثلا في كفة المنجنيق، تعرفون المنجنيق؟ المنجنيق هذه الآلة التي يوضع فيها الحجارة وتمسك بالحبل، ثم يقطع الحبل فترمي الحجارة على ماذا؟ على المكان البعيد مثلا، على الجيش العدو عادة تستعمل في الحروب. وإذا وضع حجرا مثلا في كفة المنجنيق وجذبه الآخر، خب الآخر سحب الحبل، بمجرد أن يرسل الحبل بعد ذلك تنطلق الحجارة، مو؟ وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات، فالدية الضمان على من؟ على من وضع الأحجار في المنجنيق أو على من جذب المنجنيق؟ يقول: وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح هذا الشخص، فالضمان على الجاذب دون الواضع. نفس العلة أيضا، المباشر غير السبب. مسألة 271: لو حفر بئرا في ملكه وغطاها، حفر بئرا وغطاها بشيء من الخوف أو ما شابه ذلك، ودعا غيره، قال لغيره تفضل حياك تفضل، فسقط فيها الغير الذي دعي، سقط في البئر. فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو وضعها في وسط الدار ودعا شخص بحيث أن هذا الشخص المدعو عادة يسقط، محتمل أن يسقط كما لو كانت في وسط الدار، فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار، وكان قاتلا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا، ثبت القول. ليش يثبت القول؟ لأنه تعمد. بعد قلنا أركان القتل العمدي، سمعت هنا ما هي أركان القتل العمدي؟ ركنين، إما قصد شرط، ركنين على نحو البدن، إما قصد القاتل أو الإتيان بما يقتل عادة، وهنا الركن تحقق. يقول: فعليه القود، يقول مما يقتل غالبا ثبت القود، وإلا فعليه الدية. ليش وإلا؟ يعني إذا لم يحصل ركن القتل العمدي فعليه الدية، ليش؟ لأنه قتل خطأ بعد، ما قتل القاتل، أو لم يكن القتل مما لم يكن السقوط مما يقتل عارة، لكن صادف أن هذا الشخص حينما سقط مات حفرة مثلا نزيلة، لكن صادف أنه بمجرد أن وقع فيها مات، هذا لا يقتل عارة، لا يختص من هذا الشخص الحافر، وإن كان متعمد للإسقاط. ما تعمد القتل شيخنا، إذا تعمد القتل انتهت المسألة. لا، يقول: وكان قاصدا للقتل أو كان سقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القول، وإلا يعني إذا لم يقصد القاتل ولم يكن السقوط مما يقتل عادة فعليه الدية، لأنه ركني القتل العمدي لم يتحققا، ركني القتل العمدي ما تحققا، صحيح؟ يثبت الدية. تحققا يا شيخ عبد المنعم؟ ما تحققا بعد. يا شيخ حكتونا نقول: وكان قاصدا للقتل او كان سقوط مما يقتل عادة، يثبت القول في هذه الحالة، يثبت القول. شيخنا اقرأ العبارة كما اقرأها، اقرأها شيخنا تنحل المشكلة. وكان قاصدا للقتل أو كان سقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القواعد. إذا كان قاصد القتل أو كان سقوط مما يثبت مما وكان سقوط مما يقتل عادة ثبت القواعد. أما إذا لم يقصد القاتل ولم يكن السقوط مما يقتل عادة فتثبت الدية. وإلا يعني إذا لم يقصد القاتل ولم يكن السقوط مما يقتل عادة يعني لم يتحقق الركنان وإلا فعليه الدية. شو المشكلة فيها؟ ما قاصد القتل شيخنا. وإلا يعني إذا لم يقصد القاتل كيف تقول إذا قتل؟ هذه وإن لم تكن سيأتي الحديث عنها الآن ما دخلنا فيها احنا. فإن كانت البئر في معرض السقوط يعني حفر البئر هنا ويمر هذا الشخص من هذا المكان إذن احتمال السقوط وارد لأنه ممر هذا المكان ممر. نحن لا نتكلم أنه معرض السقوط أم لا، نقول هي في معرض السقوط نعم، لكن السقوط فيها لا يقتل عادة ولم يقتل به القاتل. ليش يضمن؟ أنا حفرت بئر برسم ارتفاع متر. شيخنا حفرت بئرا عمقها متر واحد جيد، ودعوتك إلى منزلي وغطيتها فوقعت فيها أنت. هذه البئر أنا لم أقصد القاتل وأنا قصدت أن تقع فيها فليكن، لكني لم أقصد القتل ولم أقصد ما يقتل عادة. من يسقط من ارتفاع متر يموت عادة؟ لا يموت. ليش يقتاد مني؟ ليش يقتص مني؟ شلون؟ شيخنا أنا أقول القصاص متى يحصل؟ اترك انا ما عارف انا انت كيف تتكلم. انا لا اقول الشيخ انا هكذا القاتل القصاص انما يثبت اذا اجتمع احد السببين، اذا حصل احد السببين اما قصد القاتل او كون الشيء مما يقتل عادة. مش دي هل حصل احدهما؟ الفرض اني غير قاصد للقاتل ولم يكن السقوط مما يقتل عادة. بعد صريحة العبارة، العبارة صريحة ما يحتاج الى اي تأويل. وإن كان يقول وكان قاتلا للقتل أو كان السقوط بها مما يقتل غالبا ثبت القواعد. وإلا يعني إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وإلا عليه الدية. ليش تقول عليه الاقتصام؟ ما واضح لي. إذا عندك توضيح وضح. القتل العمدي ما حصل، هل يقتص في غير القتل العمدي؟ خب كيف إذا تريد الاقتصام؟ صحيح أنا خفرت أن أوقعك في هذه البئر التي عمقها متر، لكن هذا لا يقتل عادة. هل يكون شبيه بالعمد؟ فليكن. الدية في مالي مو على العاقلة، فليكن. بس هذا لا يثبت القصاص. اثنين، وإن لم تكن، هذا قال إن كانت البئر في معرض السقوط مجدي خب. وإن لم تكن في معرض السقوط لكن اتفق سقوطه فيها، مثلا حفرت البئر في زاوية في المنزل ودعوتك لتناول الغداء في المنزل فأتيت أنت لكن صادف أن ذهبت إلى طرف المنزل فسقطت، فأنا لا أضمن هنا. بالتفت ما دعوتك إلى طرف المنزل، دعوتك إلى مكان آخر أنت ذهبت إلى ذلك الطرف خطأ أو ما شابه ذلك فوقعت، فأنا لا أضمن هنا. يقول وإن لم تكن البئر في معرض السقوط لكن واتفق سقوطه فيها لم يضمن. خب مسألة 272 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.